بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، وما نزال مع موضوع النوم وآداب النوم. قد ورد النوم في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام بعد العشاء بقليل. فعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أوله، يعني كان ينام أول الليل ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول أدب من آداب النوم أنه كان ينام مبكرا. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، يعني السهر بعد العشاء، فلا يسهر الإنسان إلا إذا كانت له حاجة. والقيلولة في الهاجرة، يعني قبل الظهر أو بعده. فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني ناموا الظهر فإن الشياطين لا تنام. وهذا حديث إسناده فيه نظر، أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان، يعني فيه كلام كثير لأهل العلم والطبراني في الأوسط وغيره. وبين صلى الله عليه وسلم أن بعد الفجر وقت مبارك، وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا يضيع هذا الوقت بالنوم. فعن صخر الغامدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله. هذه أوقات كان ينامها النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام صلى الله عليه وسلم بعد العشاء مبكرا، ويروى أنه كان يقيل وقت الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم يستغل وقت الفجر فلا ينام فيه بعد صلاة الفجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء. فعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وقال صلى الله عليه وسلم: وإياك والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. وروى ابن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره، أريحوا كتابكم. يعني ما يصير أول الليل سمارية وسوالف وضحك وسهرات، وآخر الليل نوم، فأريحوا الكتاب، أي الحفظة التي تكتب عليكم. وما سوى ذلك فلم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام أول الليل، ويروى أنه كان يقيل وقت الضحى أو بعد الظهر، وأنه كان حريصا على بعد الفجر فما كان ينام، وأنه كان لا ينام قبل صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. لكن ذكر بعض العلماء أن بعض الأوقات غير مناسبة للنوم، فمن ذلك قول خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق، ووسطه خلق، وآخره حمق. قال في كشف الخفاء: فأما نوم خرق، أي جهل، وهي نومة الضحى، يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. وأما نوم خلق فنومة القائلة نصف النهار، وأما نوم حمق فنومة حين تحضر الصلاة، ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون. وقد عد بعض العلماء النوم بعد الفجر من خوارم المروءة، كما قال الشاعر: نوم الغداة وشرب بالعشيات موكلان بتهديم المروءات. قال الإمام السفاريني رحمه الله في شرح منظومة الآداب: مطلب في كراهة النوم بعد الفجر والعصر، ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك، ورفع الرجل فوق إحداهما أو فوق أختها، ويكره نومك أيها المكلف بعد صلاة الفجر، لأنها ساعة تقسم فيها الأرزاق، فلا ينبغي النوم فيها. فإن ابن عباس رضي الله عنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ وعن بعض التابعين أن الأرض تعج من نوم العالم بعد صلاة الفجر، وذلك لأنه وقت طلب الرزق والسعي فيه شرعا وعرفا عند العقلاء. وفي الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفي غريب أبي عبيد وفي حديث عمر رضي الله عنه: إياك ونومة الغداء، فإنها مبخرة مجفرة مجعرة. قال: ومعنى مبخرة أي تزيد في البخاري وتغلظه، ومجفرة أي قاطعة للنكاح، ومجعرة أي ميبسة للطبيعة.
ويكره نومك أيضا بعد العصر، فإنه يخاف على عقل من نام في تلك الساعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: يكره أن ينام بعد العصر، يخاف على عقله. قال في شرح أوراد أبي داود: كلما قرب النوم من الطرفين، يعني طرفي النهار، قل نفعه وكثر ضرره. كلما قرب النوم من الطرفين، أي يعني طرفي النهار، قل نفعه وكثر ضرره. يعني كلما قرب النوم من أول النهار أو قرب النوم من آخر النهار، كلما اقترب من أي الطرفين أوله أو آخره كان ضرره أعظم. ويفهم من هذا أن العرب كانت تكره النوم أول النهار أي بعد الفجر، وآخر النهار أي بعد العصر. وفي الحديث كراهية النوم بعد المغرب، أي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم بعد المغرب أي قبل العشاء، فقد نهى عن النوم قبلها والسمر بعدها. تعالوا ندخل الآن في آداب النوم التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، كراهية نوم الإنسان وحده. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. هذا مكروه، مكروه أن يبات الإنسان وحده أو أن يسافر وحده. أهل العلم يقولون وحده يعني مو وحده بغرفته، وإنما المقصود وحده في دار، يعني وحده في بيت كاملة، فلا ينام في البيت إلا هو. والسبب أنه ممكن تسلط عليك الشياطين، ممكن تسلط عليك الجن، ممكن ما يسمى بالأرواح، ممكن ما يسمى بالأضرار، ممكن ما في شيء من ذلك، ولكن ممكن أن الإنسان يختنق بالليل وهو نائم، ممكن يبلع لسانه من الداخل، ممكن الإنسان يصير في ضيق نفس، ممكن يحتاج إلى من يساعده فلا يجد من ينجده، ممكن تحترق عليه البيت أو يحترق عليه الدار ويموت بالهواء الغازات التي تتسرب إليه فلا يجد من ينقذه، ممكن غير ذلك الشيطان يتسلط عليه بالوسوسة فيفعل من المنكرات والحرام. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر الإنسان وحده. هذا أول أدب من آداب النوم، أن لا ينام الإنسان وحده، وخاصة عيالنا. متى ما استطاع إنسان أن يخلي عيال اثنين في غرفة، ثلاثة في غرفة، يؤنس بعضهم بعضا، فهو أفضل من أن يناموا لوحدهم. الأدب الثاني، عدم النوم في مكان غير مسول بالحجارة. طبعا هذا قبل كان ينامون فوق السطح، هذا سابقا قديم كان ينامون فوق السطح. السطح إذا ما له سور، إذا سور السطح مو ما له جدار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم. ليش؟ لأن الإنسان يمكن يتقلب ويطيح. حتى الأسرة، أسرة العيال، إذا السرير ما له جدار، يعني السرير ما له سور ما له حاجز، لا تنوم الطفل عليه، خوفك أن الطفل يطيح بالليل ويصير في خرعة وتلبس الشياطين وتلبس الجن، لأن الجن والشياطين تتسلط على الإنسان عند حصول الخوف والخرع. إذا صاب الإنسان الخوف والفزع فقد يسقط الإنسان، سواء كان سرير عالي بدورين ولا سرير واحد. إذا ما تضمن تحط جدار أو ساتر أو مخدة أو وسادة لابنك، لا ترفعه على سرير إلا أن تكون ضامن، خوف أن ينقلب بالليل وهو نائم فيسقط ويصيبه فزع وخوف وتتسلط عليه الشياطين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في يعني عند أبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث حبيب بن أبي الشهيد عن الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات على سطح ليس بمحجور فقد برئت منه الذمة، ومن رمى بليل فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. وهذا إسناد صحيح. ولذلك هذا من ما ينهى الشارع الحكيم عنه، أن الإنسان لا ينام في مكان مرتفع وليس له سور. الثالث من الآداب الإسلامية في النوم، النوم المبكر. فعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله، أي ينام أول الليل ويقوم آخر الليل، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن المؤذن وثب أو وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ. وجاء عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. فهذا من آداب النوم. من آداب النوم رابعا، غسل اليدين إن كان بهما بقايا طعام. فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا نمت وفي يدك شيء من الدسم أو من الزهومة فأصابك شيء فلا تلومن إلا نفسك. خامسا، من آداب النوم أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام. فعن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. دل ذلك على أن الأذكار والأوراد تقال نصا ولفظا ولا تروى بالمعنى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد توضأ وضوءه للصلاة ثم رقد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا، أي بات معه في لحافه أو بين جنباته ملك يكون معك كلما تقلبت قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا. وهذا الحديث إسناده جيد، أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ولذلك على الإنسان أن يبات على طهارة، لأنه إن بات على طهارة تحصل على 6 فوائد كما قال أهل العلم. الفائدة الأولى: إذا بغته الموت يكون على طهارة. قال ابن حجر: أن يبيت على طهارة لئلا يبغتك الموت فيكون على هيئة كاملة، للحديث الذي أخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد قال: قال لي ابن عباس: لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. فإن الأرواح، اللي مات مخمور يبعث مخمور، اللي مات حاج يبعث حاج، اللي مات ملبي يبعث ملبي، اللي مات مرابي يبعث مرابي، الذي مات طاهرا متوضئا يبعث يوم القيامة على حالته طاهرا متوضئا. قال مجاهد: قال لي ابن عباس: لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. وفي إسناده نظر عن ابن عباس، لكن معناه جيد، فيستفيد الإنسان منه الاستعداد للموت بطهارة القلب، لأنه أولى من طهارة البدن. ثانيا: إن توضأت قبل أن تنام لعل الوضوء يشجع الإنسان الجنب ويكون منشطا له للغسل فيبيت على طهارة كاملة. ثالثا: أن يكون أصدق للرؤية الصالحة وأبعد عن تلاعب الشيطان بك. رابعا: يكون أدعى لقبول دعائك، لحديث معاذ: ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. خامسا: يحظى المسلم بدعاء الملك له، لحديث ابن عمر: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، أي بات بين جنباته وحول جسده ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إذن هذا هو الأدب الخامس من آداب، يعني آداب النوم، حتى قال بعض العلم: ويحصل لك من الأجر ما يحصل لمن توضأ للصلاة، وأن ذنوبك تتساقط مع الماء أو مع قطرات الماء. هذا هو الأدب الخامس من آداب النوم، لأن الإنسان يبات على طهارة. الأدب السادس: الوتر قبل أن ينام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: قبل لا تنام توضأ وصل ركعة واحدة، بس ركعة واحدة. الوتر هي الأعداد الفردية، صلي ركعة واحدة، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام 3 أيام من كل شهر اللي تسمى الأيام البيض، 13 و14 و15، وأن تصلي ركعتي الضحى سواء قبل أن تطلع إلى الدوام في بيتك أو أنت في الدوام، فتكون بذلك حققت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. السابع من آداب النوم: كتابة الوصية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني لا ينبغي لمسلم أن يبيت وعليه التزامات إلا ويكتب الذي عليه. السبب لأن كل شيء يعفى عنك في قبرك من حقوق الله، الله يمكن يتجاوز عنه، لكن حقوق العباد الله ما يتجاوز عنها. فاكتب الديون التي عليك، الأشياء اللي استعرتها، الأشياء اللي أخذتها من الناس، الفلوس الناس تطالبك، هذا يطالبك، واحد مصلح سيارتك ما أعطيته فلوس، عندك عامل ما دفعت له، عندك معاشات ما سددتها، عندك ديون عليك، اكتب وصيتك واكتب التزامات الناس، فإن حقوق العباد قائمة على التقاضي وحقوق الله قائمة على التسامح. يعني الله ممكن يتسامح، ممكن يسامحك، ممكن يعفو عنك، ممكن يغفر لك، أما حقوق العباد فإنها قائمة على التقاضي. الثامن من آداب النوم إغلاق الأبواب وتخمير الآنية وإغلاق النور. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح. شوف إرشاد الاستهلاك، من 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى إرشاد الاستهلاك وعدم الاستهلاك الزائد. قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، يعني شدوا الأسقية واربطوها، وخمروا الطعام، غطوا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسكر الباب يقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باب ذكر عليه اسم الله تعالى. اطفي الإضاءة، نوع من الإسراف، وإذا كانت نار خاصة ليطلعون البرد يطفون النار حتى لا يحترقون بالليل، أو الكربون أو الغاز يقتلهم. وإذا كان عندهم طعام يغطون الطعام حتى لا يصير الطعام ملحوس، يصيب سم ولا ينفث عليه شيء ولا يقع فيه شيء من مما يضر، فيأكل الناس صباحا وهم لا يعلموا. فهذا من آداب التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم. التاسع إطفاء النار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وجاء عن أبي موسى قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. إذا نمت فأطفئ النار حتى لا يحترق الناس، أو لا يأتي شيء دابة، يعني الدواب تطيح على النار، حتى الفأر يأتي إلى النار فربما أصابها فأسقطها فاحترق الناس، وخاصة الناس اللي يحبون ينامون بجو شاعر كلاسيكي ويحطونهم شموع. أطفئوا الشموع قبل أن تناموا فهي نار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عليكم من أن تحرقكم النار فيصيبكم من دخانها ومن نارها وأنتم نيام. الأدب العاشر من آداب النوم الاكتحال بالإثمد. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها في كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه، وهذا وإن كان السند ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا حديث إسناده كذلك ضعيف، أخرجه ابن ماجه، لكن نقول يعني هو استئناسا نذكره، وإلا هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كثير من أهل العلم يستأنس بذلك، يكتحل بالإثمد، والإثمد هو الكحل الأحمر يسمى إثمد، الكحل الأسود الكحل العادي يسمونه الكحل الفارسي، الكحل الأحمر يسمونه الكحل الهندي هو أو الكحل اليمني يسمى الإثمد، وهو حجارة حمراء تدق وتطحن فيطلع منها الكحل الأحمر يسمى الإثمد، فيه شفاء وكذلك فيه نظافة للعين. كذلك من آداب النوم نفض الفراش قبل النوم عليه. سبب ممكن يكون دابة عليه، ممكن يكون نايم عليه جني وانت ما تدري، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفض الفراش. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. يعني نفض فراشك ونظف فراشك فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. 12 من آداب النوم استحباب النوم على الشق الأيمن والنهي عن النوم على البطن. فعن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وجاء عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من الصلاة، يعني الأذان الأول من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني بعدما يؤذن عبد الله بن أم مكتوم وهو الأذان الثاني كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن، وقال في عدة حديث: هذه ضجعة يبغضها الله، أي لا يحبها الله، أي يكرهها الله. وقال: هذه ضجعة أهل النار، أي نومة جهنمية، هي أبغض الرقدة أو الرقاد إلى الله. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، أن مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن ينام الرجل أو المرأة أو البنت أو الولد أن يناموا على بطونهم، قال: هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى، وقال: هذه نومة أهل النار أو نومة جهنمية، أو أبغض الرقدة أو أبغض الرقاد إلى الله سبحانه وتعالى. الوقت يمكن داهمنا، لكن غدا إن شاء الله تعالى أكمل في آداب النوم، وما زلنا نحن في أولها. آداب النوم تصل عند بعض أهل العلم أحيانا إلى 36 أدب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.